هذا يدخل في الفرض الذي قلنا أنه خارج عن الله، لا إشكال في الصحة من دون إخلال. وإذا اشترط إذن فهذا بابه باب تخلف العامل عن شرط المالك. قالت الأم هذا اشتجر به، والأنحاء قد يرجع إلى ما يتجر به، قد يرجع إلى نوع التجارة، قد يرجع إلى محل التجارة، قد يرجع إلى شيء خارج عن التجارة. والروايات الواردة في مورد تخلف العامل الشرط قلنا أنها يمكن تصنيفها إلى قسمين وصنفين. صنف منها واردة في شروط معينة مذكورة في أسئلة السائلين والرواة، كالخروع عدم الخروج. هناك روايات مذكورة عن مضاربة ابن عباس وعباس عم النبي بأمواله، وكان يشترط عليهم أن لا يخرج من البلد إلى بلد آخر. بعض روايات مخالفة العامل لشرط المالك واردة في قصة استفادة قاعدة كلية في كل موارد مخالفة الشرط، منها بحاجة إلى إلغاء الخصوصية التي قلنا أنها ليست ببعيد أن تلغى الخصوصية ويستفاد ويتحمل تلك الخصوصية مورد تلك الشروط على المثال. فمفادها أيضا مفاد الصنف الثاني، وهو الروايات التي وردت ابتداء بعنوان كلي أنه لو خالف شرط المالك فإن ربح فالربح بينهما وإن وضع أو خسر ضمنه. هذا مفاد الروايات طائفتين معا، بس تلك في مواد خاصة إطلاقها بحاجة إلى إلغاء الخصوصية، وهذه الصنف الثاني فيها إطلاق لفظي. وقد ذكرنا روايات ثلاث، ولعل غيرها أيضا توجد روايات فيها إطلاق لفظي كالرواية الصحاح الثلاثة التي قرأناها والتي مفاد كلية في صحيح الحلبي كما قلنا. كان يقول في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه، قال هو ضامن والربح بينهم. ومقتضى إطلاق هذا يشمل هذه المخالفة للشرط، مخالفة شرط المجموعية، حيث كان قد اشترط المالك على العامل أن يتجر بالمجموع وقد لم يتجزه. فتدل هذه الرواية على أنه لو وضع أو خسر هو ضامن، لكن لو ربح فالربح بينهما، أي المضاربة صحيح، فعلى تقدير الربح يكون الربح بينهما، لا أن الربح كله للمالك ويستحق العامل أجرة المثل كما يقول الماتين الفساد، ولا أنه صحيح فيما ربح فيما اتجر به، ولكن يحق للمالك أن يفسخ ويأخذ كل الربح ويعطيه مثلا أجرة مثل عمله، فإن هذا خلاف ظاهر والربح بينهما، أي لزوم الربح بينهما، لأنه هذا أمر باختيار المالك الذي لا يمكن له الربح، له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف عن شيء من أمر صاحب المال. وقلنا أن كلام الحدائق ومن قبله من الفقهاء واضح في الدلالة على أن البحث هنا، أن محل كلامنا داخل في إطلاق هذه الروايات، حيث استدل بإطلاق هذه وكلمات الفقهاء قبل صاحب الجواهر وصاحب الحدائق كالمحرك في الشرايع والعلامة في القواعد والشهيد الثاني في المسالك وغيرها أيضا من الكتب، ظاهرها أن المعاملة صحيحة، أن المضاربة كما أن الربح يثبت على تقدير الربح حصة العامل، وإنما ذكروا أنه هل يضمن أو لا يضمن، فحكموا بالضمان تمسكا بإطلاق هذه الروايات من مصادق هذا الإطلاق. هنا يوجد إشكالان قد يذكر في مقابل التمسك بهذا الإطلاق في المقام، انتصارا للسيد الماتين ولمن قالوا بالبطلان أو قالوا بالصحة مع خيار التبعوض. وحاصل هذين الإشكالين هو أنه قد يقال بعدم الإطلاق في هذه الروايات بأحد بيانين لمحل الكلام. البيان الذي قدم ذكره بالأمس من أنه يقال أن ظاهر هذه الروايات الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه، أن المخالفة تكون اختيارية، بينما محل الكلام أن هذه المخالفة ليست اختيارية بل من باب عدم القدرة والعجز، يعجز عن المضاربة بتمام الكمية، لا أن يتمكن ولا يتجر إلا ببعض الكمية، فحينئذ ظاهر يخالف، كل ظاهر يخالف اختيارية المخالفة، فيكون ظاهرا في أن المخالفة صدر من الاختيار لا من جهة العجز، بل في بعض الروايات عصى، إذا عصى المالك العامل عصى المالك، والعصيان أصرح في النظر إلى المخالفة الاختيارية، فالروايات لا إطلاق لها إلا لمورد المخالفة مع القدرة، فيكون حينئذ لو اشترط الاتجار بالمجموع كان يمكنه قادرا على الاتجار بالمجموع لم يتم، يكون مشمول للروايات، أما إذا كان غير قادر على ذلك يكون مشمول للروايات غير مشمول للروايات، لأن هنا المخالفة قهرية، هذا إشكاله بيناه بالأمس، وهذا الإشكال أجبنا عليه بالأمس بأنه لازم في كل شرط من شروط المضاربة حينئذ لو تخلف عنه العامل للعجز لا يكون مشمول الروايات، مع أنهم يحكمون بنفس الحكم فيها، لو اشترط مثلا أن لا يتجر بالمال إلا في هذا السوق ولم يتمكن الاتجار في هذا السوق، كان عاجزا من أن يتجر بهذا السوق فاتجر بسوق أخرى، ينبغي أن يقال لا يشمل عليه الضمان ضامن وغيره، مع أنه لم يستشكل بشهول هذا الإطلاق لتلك الموارد، لا فرق في مورد تخلف الشرط بين أن يكون التخلف عن اختيار وقدرة للموافقة أو كان التخلف من قبل العامل المشروط عليه من جهة العجز عن فعل الشرط، كلاهما لهما حكم واحد، هذا أولا هذا الجواب الذي بيناه بالأمس، اليوم نريد أن ندخل جوابا آخر على هذا الإشكال، وحاصله أنه ليس ظاهر هذه الرواية أن الشرط لابد أن يكون المكلف قادرا العامل قادرا على مخالفته، فإن ما ذكر في لسان هذه الروايات عنوان فيخالف ما شرط عليه، سلمنا أن عنوان يخالف ظاهر في المخالفة الاختيارية لا المخالفة الاضطرارية، في محل الكلام المخالفة اختيارية ليست اضطرارية، الشرط فعله تركه غيري، فإن الذي اشترطه المالك على العامل أن يتجر بالمجموع فهو لم يكن قادرا على الاتجار بالمجموع، لكن اتجاره بالبعض كان اختياريا، كان يمكنه لا يتجر بالبعض أيضا يرجع المال إلى مالكه، فحينما يتجر بالبعض يصدق عليه أنه خالف ما شرط عليه المالك، ومخالفته لما شرط عليه المالك مخالفة اختيارية، لأن المالك قد نهاه من أن يتجر بالبعض واشترط عليه أن يتجر بالمجموع، كونه لا يتمكن أن يتجر بالمجموع لا يجعل اتجاره بالبعض المنهي عنه من قبل المالك غير اختياري، بل اختياري، وظاهر الرواية أن المخالفة اختيارية، يعني ما فعله يكون اختياريا، يعني ما فعله اختياريا فإطلاق شموله، فالإطلاق اللفظي شامل لمحل الكلام لمن يتجر بالبعض، مع أن المالك قال قد اشترط عليه أن يتجر بالكل نهاه عن الاتجار ببعض المال يشبهه، فخالف ما شرط عليه، والمخالفة في الفعل خالف ظاهر في الاختيارية، كل الأفعال هكذا يقال ظاهر في الاختيارية، هذه المخالفة اختيارية، لو كان لا يتجر بالبعض لم يكن قد خالف المالك حينئذ، لأنه لم يكن قد قام بالمبيعة من باب سالبة بانتفاء الموضوع، فلا يصدق المخالفة حينئذ، فليست مخالفته اختيارية، هنا أيضا قدرته على الشرط المالك وهو أن على تقدير إرادة العمل وهو الاتجار بالمجموع غير مقدور له، وما شرط عليه غير مقدور، لا أن مخالفة الشرط غير مقدور، فرق بينهما، والفعل استعمل في المخالفة لا فيما شرط عليه، فالمقدورية غير مأخوذة فيما شرط عليه، وإنما المقدورية والقدرة والاختيارية مأخوذة في المخالفة، والمخالفة هنا أيضا اختيارية، لأنه من قال له أن يتجر بالبعض؟ كان يمكنه أن لا يتجر بالبعض ويرفع موضوع المضاربة بأن يرجع المال للمالك، ولم يكن حينئذ مخالفة للمالك. إذن فالإطلاق اللفظي أيضا يشمله. فهذا الجواب الأول غير تام، هذا الإشكال الأول غير تام. فالروايات كما يقول صاحب الحدائق إطلاقها شامل للعام ومثبت صحة المضاربة، لكن على وجه الضمان بلا تبعض وخيار، فضلا عن الفساد المطلق الذي أفتى به السيد المالكي. قال الثاني في هذا الإطلاق الذي قد يذكر، قد يقال أن منصرف هذه الروايات ما إلى صورة تحقق المضاربة والعامل عليها، وإنما هناك زائد، شرط زائد على المضاربة بالمال والعمل المضاربة بالإحاضة تمام المال تامة مقدكنة، فأترام شرط شرطا زائدا المالك عليه. فمورد عدم قدرة العامل على المضاربة بتمام المال الذي شرطه عليه المالك ذاك خارج عن منصرف هذه الروايات، باعتبار أنه فرض فيها أنه رجل يعطي أو يدفع للرجل مالا مضاربة، فالمضاربة منتهية أصل المضاربة، وإنما يخالف شرطا شرطه عليه. خلاف المقام، فإنه في المقام هذا الشرط كأنه مربوط بنفس المضاربة وليس مربوطا بشيء بعد الفراغ عن المضاربة، شيء آخر، وظهر يكون الشرط متعلقا بشيء بعد الفراغ عن الدول ولو بالانصراف. إلا أن هذا أيضا، لأنه من أين يستفاد أن ظاهر هذه الروايات أن الشرط لابد أن يكون في شيء خارج عن خصوصيات متعلق المضاربة، فإن الشرط قد يكون شرط وصف أو قيد راجع إلى العمل أو إلى أركان المضاربة إلى متعلق المضاربة، كما لو قال اشترط أن يكون الاتجار فيه لا بهذه الهي. أي فرق من أن يقول اتجر في شراء الأقمشة مثلا لا في شراء السيارة، واتجر في هذا البلد هذا النوع من التجارة لا كل تجارة، أيضا التجر بتمام المال لا ببعض المال. إطلاق ما شرط يشمل أن يكون هنا هذا الشرط مربوطا بخصوصيات وأوصاف نفس المضاربة أو متعلق المضاربة من العمل ونوع العمل، أو متعلق المضاربة من المال، فإننا قلنا أن المضاربة ركنان ومتعلقان، المال رأس المال من المالك والعمل من العامل، كون الشرط خارجا عنهما وغير مربوط بهما موجبا لهذا الانصراف. وكان بل في بعض هذه الروايات لعله ذكر الشرط ذكرت شروط مربوط بالركنين، خصوصيات الركنين وأوصاف الركنين، فمن جملة الخصوصيات أن تكون المضاربة بتمام المال لا بالمالك أن يتاجر من يد زهيدا لا يقبله. إذن فلا وجه لهذا الانصراف، ودعوى أنه إذا كان غير قادر على الاتجار فلا يعطيه المال من أول الأمر، وظاهر الروايات أنه قد أعطاه وافترض أنه كان قادرا، وإلا كيف يعطيه تمام المال؟ فنفس فرض إعطائه تمام المال مضاف افتراض القدرة، وإلا لم يكن يقدم عليه الإنسان المتعارف. هذا جوابه، أنه يكون كان يتصور أن هذا قادر ثم ظهر عجزه. في المورد الذي يكون غير قادر ويقطع بأن هذا العامل غير قادر على الاتجار بتمام المال لا يعطيه تمام المال، قلنا أن هذا هوية في داعي المالك في أن يعطي مالا لمن لا يتجار، فحينما يعطيه معناه يفترض أنه قادر، أن هذا يكفي فيه أنه كان يعتقد أنه قادر أو كان يحتمل أنه قادر للتجربة أعطاه ثم بعد ذلك ظهر أنه عاجز عن المضاربة بتمام المال بل ظهر ببعض المال، فلا موجب لدعوى الانصراف. الروايات عن المخالفة في عدم الاتجار بتمام المال والاتجار ببعضه ببعض المال لا فرق في إطماء إذا كان متمكنا من الاتجار بالتمام وعمدا ترك واتجر بالبعض، أو كان غير متمكن من الاتجار بتمام المال فجر بالبعث، كلاهما داخل في عنوان فيخالف ما شرط عليه. الرجل يعطي مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه، لأنه اشترط عليه أن لا يتاجر بالبعض وأن يتاجر بالمجموع، كما يشمل هذا الإطلاق جزما ويقينا، ولعله يفتي به، لم يفتي أحد بخلافه، أنه كان متمكنا من الاتجار بتمام المال بمجموع المال، لكنه لم يتجر عمدا اشتهاءا، اتجر بالبعض خلافا لشرط المالك، ولا إشكال أنه مشمول لهذه الروايات. كمن اشترط عليه المالك أن يتجر تجارة خاصة وترك ذلك واتجر تجارة أخرى، كذا كما يشمل هذا الحالة يشمل أيضا ما إذا كان تركه للاتجار ببعض بتمام المال ناشئا عن عدم، فخالف شرط المالك واتجر بالبعض، لأنه كان ينبغي لا يتجر أصلا حينئذ لزم بشرط المالك. إذن فكلا الفرضين مشمول على حد واحد للإطلاق اللفظي، بل لذاك الإطلاق العرفي الذي ينشأ من إلغاء الخصوصية في الصنف الأول من الروايات. إذن فإطلاق الروايات كما يقول صاحب التامة، وحيث أن الروايات حجة على كل حال، سواء كان مقتضى قاعدة الفساد أو سواء كان مضمون الروايات طبق القاعدة أو خلاف القاعدة، لأنها روايات صحيحة معتبرة بل مستفيضة. إذا ضممنا الصنف الأول إلى الصنف الثاني فالروايات كثيرة عددها، قد تبلغ حد الاستفاضة، حينئذ يكون مقتضى القاعدة حكم ما الروايات أنه إذا خالف واتجر ببعض المال مع شرط المالك، حينئذ يكون الربح بينهما إن كان ربح، لكن الوضيعة عليه، لو كانت وضيعة أو خسارة وتلف لما تصرف فيه مثلا من الأموال يكون ضامنا، لأن الروايات حكمت بذلك. حاله حال سائر الشروط الذي يخالفها العامل، حاله حال سائر الشروط، فينبغي أن يحكم مع الضمان كما هو ظاهر كلمات القدامى، كما قلنا ظاهر كلمات الفقهاء إلى صاحب الجواهر، وهذا الصحة مع الضمان لا الفساد إحقاق أجرة المثل كما يقول الماتن فيما عمل، ولا الصحة مع خيار تباعد الصفقة للمالك كما قال جملة من الأعلام في المقام، بل الصحة من دون خيارين مع الضمان لو كانت وضيعة وخسارة. حينئذ نعم هناك صورة واحدة يمكن دعوى خروجها عن إطلاق الروايات، وهذه الصورة الواحدة هي أن لو فرض أن هذا الاشتراط لم يكن اشتراطا في ضمن عقد المضاربة بل كان قيدا، فإنه في باب الشروط هناك بحث في باب ما يشترط الشروط التي ترد في العقود التي ترجع إلى أركان العقد، يعني إلى متعلق العقد، كالشروط التي ترجع أو الثمن أو العمل في الإجارة أو المال هنا أو العين المستأجرة، وهكذا هذه شروط ترجع إلى متعلق العقد المتعلق العقود. خصوصيات أو أوصاف في متعلق العقود يحتمل فيها احتمالان، أن يتصور لها معنيان، المعنى الأول أن يكون بنحو العقد، متعلق العقد عبارة عن مثلا بيع هذا الشيء، ذات هذا الشيء الموجود الخارجي يبيعه، لكن يشترط في ضمن العقد يبيع هذا العقد، يشترط في ضمن العقد أن يكون صحيحا، هذا نسميه بالشرط في ضمن العقد، وليس الشرط قيدا لمتعلق العقد، المبيع ذات خارجي شرط التزام آخر في ضمن هذا الالتزام. ما معنى الضمنية؟ هذا أيضا له بحث بيناه في بحث سابق، ليس المقصود الضمنية الظرفية الزمانية، بل هناك ارتباط وتعليق، الضمنية بمعنى الارتباط والتعليق، تعليق العقل على هذا الالتزام، قول الالتزام الشرطي لا على تحقق الالتزام الشرطي كما بيناه مفصلا في بحث الإجارة. ومن هنا لا تعليق في العقل، لأن قبول الشرط فعلي ليس شيئا سوف يأتي، فعل الشرط قد يكون استقباليا، او لا يكون موجودا. هذا نسميه بالشرط الذي هو التزام في ضمن التزام، وليس الشرط او المشروط به قيدا في مقيدا محصصا لمتعلق العقد. والنحو الثاني من الاشتراط ان يكون هذا الشرط قيدا في متعلق العقد، كما اذا قال اذا اشترى منه عبدا كليا، قال اشتري منك عبدا كاتبا بشرط الكتابة، في بيع كلي هذا واضح جدا. اذا قال اشتري منك مثلا فرسا بشرط ان يكون كذا، عبدا بشرط ان يكون كاتبا، هنا هم شرط الكتابة، لكن هذا الشرط ليس شرطا في ضمن العقد، هذا قيد للمبيع، لأن المبيع هنا كلي ليس مبيعا خارجيا معينا، يريد أن يشتري منه عبدا مقيدا وموصوفا بأنه كاتب، فلو أعطاه عبدا غير كاتب لم يكن وفاء، لا يملك، لأن هذا ليس البيع، متعلق البيع والشراء العبد الكاتب، وهذا ليست الحصة المشترى. هذا في بيع الكلي، الشروط دائما في بيع الكلي ترجع إلى القيود، لكن في بيع الشيء الخارجي الشروط قد ترجع إلى القيود، قد لا ترجع إلى القيود، ترجع إلى الشرط في ضمن العقد، بعض الموارد ترجع إلى القيود، كما لو اشترط منه رقا على أن يكون مثلا ذكرا فبان أنثى، اشترط أن يكون ذكرا ولا يكون عبدا لا أمة، قد يصوغه بصياغ الاشتراط، إلا أن هذا ليس شرطا في ضمن العقد، وإنما هذا قيد في لأن خصوصية أن يكون ذكرا أنثى عبدا أو أمة هذه من الخصوصيات المقومة للمبيع حتى الخارجي، فما يشترطه في العقود الواقعة على الموجودات والأموال والآن الجزئية الخارجية أيضا على قسمين، قسم منها يكون هذا الاشتراط اشتراطا في ضمن العقد، وقسم منها يكون هذا الاشتراط اشتراطا الاشتراط قيدا في متعلق العقد، ولهذا ويترتب عليهما أثر واضح قرأتموه في المكاسب، أنه لو كان قيدا فمع التخلف العقد باطل، لأنه ظهر أن هذا لم يكن هو المعقود عليه، أراد أن يشتري عبدا خرج أمتا، أراد أن يشتري مثلا فرسا فبان شاتا، العقد باطل، لأنه يقال العقد صحيح لكن له خيار الفاسخ، بخلاف الشرط من معنى الأول الذي يكون في ضمن العقد من دون أن يكون قيدا لمتعلق العقد المعقول عليه، بل اشتراط في ضمن الاشتراط، هناك يكون العقد صحيحا لأن متعلقه متحقق في الخارج، هو اللي قد اشترى هذا العبد، والكتابة ليست من الأوصاف، فإذا لم تكن من الأوصاف المقومة عرفا اشترى هذا المال، هذا الآن اشترط عليه أن يلتزم بأن يكون كاتبا، فإذا تخلف ظهر أنه لم يكن كاتبا، يكون بابه باب تخلف الشرط في ضمن العقد الذي يكون العقد صحيحا، وغاية الأمر يكون حق الفسخ لمن له الشرط الذي تخلف، حق الفسخ وإبطال العقد، يعني إرجاع الفسخ الذي هو حل العقد لا إبطال العقد، له حق الفسخ وحل العقد. إذن فالشروط الراجعة إلى خصوصيات المتعلقات للعقود من المبيع والثمن في البيع، ومثلا العمل والأجرة في الإجارة، والعمل هنا والمال في المضاربة، لأن أركان المضاربة ومتعلق عقد المضاربة عبارة عن رأس المال من جانب والعمل من جانب آخر، التي ترجع إلى خصوصيات في العمل أو خصوصيات في المال يشترطه أحدهما على الآخر، هذه الشروط إذا كان بنحو شرط في ضمن العقد فهي مشمولة لهذه الروايات التي ذكرناها، لأن ظاهر الروايات يخالف ما شرط ظاهر الشرط يشمل هذا، وأما إذا كانت قيدا لا شرطا، إذا كان بنحو التقييد بأن كان من الأول متعلق المضاربة الذي أنشأها والعامل العمل بمجموع المال بالخصوص، هذه حصة من العمل، ما هو العمل الذي يجعلوا طرفا ومتعلقا لعقد المضاربة في قبال رأس المال خصوص هذه الحصة من العمل، العمل بتمام المال بنحو التقييد، فإن هذا هنا أيضا معقول أن يكون قيد. وقد تقدم مثله في باب الإجارة، في باب هناك فرع ذكره المشهور، ذكره السيد الماتن هنا، لو آجره على أن يوصله إلى مكان، آجر له المكاري مثلا، آجر المكاري لأن يوصله في ليلة نصف من شعبان إلى مرقد الإمام الحسين سلام الله عليه وإياكم ذلك في القريب العاجل، حينئذ ولم يتمكن أخذه، لكن لم يتمكن أن يصل في ليلة النصف، وصل بعد ذلك. قال السيد الماتن وقال المشهور أنه هل يستحق هذا الأجير الذي الآن حمله إلى هناك، يستحق شيئا على هذا العمل الذي أدى أو لا يستحق شيئا، وهل هذه الإجارة صحيحة أم له حق الفاسخ؟ المستأجر له حق الفاسخ فيسترجع المسمى ويعطي أجرة المثل، لعل أجرة المثل أقل من أجرة المسمى في ليلة النصف من شعبان، له حق الفاسخ والإجارة صحيحة أو الإجارة باطلة. هناك فصلوا قالوا تارة يكون هذه الخصوصية بنحو التقييد، متعلق الإجارة هذا العمل وهو الإيصال في ليلة النصف، وهذا لم يتحقق، لم يغ منه أصلا شيء. أخرى لا يكون اشتراط الوصول إيصال في ليلة النصف بنحو التقييد، وإنما كان بنحو الاشتراط، فمتعلق الإجارة أن يوصله إلى هذا البلد، واشترط أن يكون بنحو الشرط في ضمن العقد أن يكون هذا الإيصال في ليلة النصف، فعلى الأول تبطل الإجارة وعلى الثاني تبطل الإجارة ويكون له حق الفسخ. وهذا تفصيل هناك ذكره السيد الماتن وذكره البشر، وإن كانت توجد رواية ظاهرة فيه أنه على كل حال لابد أن يدفع لهذا الإنسان شيئا، لا يمكنه أن لا يدفع له شيئا، لكن لا المسمى أجرة مثل مثلا عمله. بحثه هناك مفصلا على القاعدة ليس على القاعدة. على كل حال هل هذا التفصيل صحيح في الجملة هناك أصله أن اشتراط بنا، إذن فلم يتحقق متعلق الإجارة والأجير لم يحقق أجره عليه المستأجر، إذن فالإجارة باطلة، كذا فلم يخط له ثوب، إجارة تكون باطلة. قاتلهم قد يستحق أجرة مثل عمله بقانون، له حق الفسخ، لو فسخ يستحق أجرة المثل، لو لم يفسخ يستحق أجرة المسمى بتمامها. خب هذا البحث هنا أيضا معقول بأن يكون هذا القيد وهذا رطه المالك، هل هو بنحو التقييد أو بنحو الاشتراط بإذن الله؟ لو كان بنحو التقييد بأن قال أضاربك على التجارة بالمال، هذه الحصة من التجارة، هذه الحصة من هذا العمل المقيد، هذه الحصة من العمل بنحو التقييد وعمل في تمام المال والاتجار بتمام المال، هذه الحصة هي متعلقة عقد المضاربة إجارة لو آجره بنحو التقييد، كيف كنا نقول بالبطلان؟ هنا حينئذ يمكن أن يقال حين هذا هنا بالبطلان، وأن هذا لا يستحق حينئذ شيء من الربح، إذا كان بنحو التقييد يكون مقتضى القاعدة حتى على القول بأن مقتضى الأصل في المضاربة الصحة، لأنه هنا لم يتحقق، لا نحتاج إلى ذلك الأصل الذي أسسوه، بل الأصل الذي يقول بس، لأن متعلق المضاربة لم تتحقق، ومتعلق المضاربة عقد المضاربة العمل الخاص. فضو أرجعنا المضاربة إلى الجعالة، والجعالة كانت صحيحة على القاعدة، المجعول له الجعل العمل الخاص، ولم يتحقق هذا العمل الخاص، عمل آخر تحقق، فلا يستحق الجعل. إنه قال من وجد عبدي فله مثلا، فلو لم يجد عبده وجد نعال عبده ثوب عبده ليس له شيء، لأن ما أخذ ما جعل عليه الجعل أن يوجد أن يجد ضالته عبده، هناك يحكم بالبطلان بمعنى عدم استحقاق حصة من الربح استحقاق الجعل. نعم قد يستحق أجرة المثل من باب قاعدة ما يضمن، ذاك بحث آخر لابد من بحثه مسألة الضمان التي هي نقطة ثانية أو ثالثة. إذن فإذا كان الاشتراط اشتراط أن يكون التجار بمجموع المال، هذا الاشتراط بنحو التقييد، بنحو القيدية لا بنحو الشرط في ضمن عقد المضاربة، هذا الفرض على القاعدة يكون تكون المضاربة فيها. وكذلك لو كانت إجارة وفي قبال ثمن مقطوع تكون باطلة الإجارة ولا يستحق المسمى ولا يستحق نسبة من الربح لو كان ربح في المضاربة، فالربح كله للمالك. نعم قد يستحق أجرة مثل عمله، ذاك بحث آخر. نقطة ثانية كما قلنا، ولا تكون مشمولة، فإن هذه الروايات هذا الفرض يمكن دعوة، مقصودي هذا صورة التقييد، يمكن دعوة أنها خارجة عن إطلاق الروايات. لو لم تكن خارجة عن إطلاق الروايات هنا أيضا لابد أن نقول فيه بالصحة، وأنه لو كان ربحون بينهما غاية الأمر ضامنه إذا اتجر بالبعض، إلا أنه يمكن أن يقال أن هذه الصورة خارجة عن الروايات، لأن الوارد في الروايات غير يخالف ما شرهه، تعبير يخالف ما شرط أو منصرفه هو ذاك الشرط في ضمن العقد لا التقييد. فإن التقييد أساسا فيه عناية، الشرط الذي يرجع إلى التقييد بحاجة إلى تصريح وعناية وخصوصية، وإلى حينما يقول أعطاه المال مضاربة وشرط عليه شيئا فخالف ما شرط، هذا منصرفه أو كلمة الشرط هكذا ظاهره، إما ظاهر كلمة الشرط الشرط في ضمن العقد أو منصرفه ذلك، لأن الشرط الذي يرجع إلى التقييد وأخذ قيدا في متعلق الإجارة بحيث تكون المضاربة تكون على العمل الخاص بما هو عمل خاص، هذه عناية زائدة بحاجة إلى تصريح، وإلا ظاهر الاشتراط أن نحن الأول. هناك في تلك المسألة أيضا قالوا لو اشترط ظاهره في ضمن العقد إلا أن يصرح بتصريح واضح أنه أنا أؤجرك على تلك الحصة من العمل فتكون الإجارة باطلة، فحينئذ يمكن دعوة أنه لا إطلاق في الروايات لهذه الصورة، فنستثني صورة التقييد. ففي صورة اشتراط أن يكون الاتجار بتمام المال بقيد التمامية والمجموعية أن يكون الإجارة هذه الحصة من الاتجار طرف المضاربة ومتعلق عقد المضاربة، هذا يمكن دعوة خروجه عن إطلاق هذه الروايات لا أقل من الإجمال وعدم وضوحه مثل هذا والانصراف أو احتمال الانصراف من التمسك بإطلاق الروايات فيه. فحينئذ هنا لابد أن نرجع إلى القاعدة، ومقتضى القاعدة حينئذ هنا البطلان، يعني ما قاله الماتن لا ما قاله هؤلاء المحشين الأعلام، لأن هنا رجع إلى التقييد. هم أيضا ذكروا بعد بحث معنى لأن يقال بالانحلال، لأن الانحلال إنما يكون لو لم يكن هناك تقييد، مع خصوص الانحلال لا يكون بلحاظ الحصة والقيد، الانحلال يكون بلحاظ الأجزاء. فإذا أخذت المجموعية بنحو القيدية وأخذت الحصة الخاصة من العمل وهو العمل التجاري بالمجموع بما هو حصة خاصة من التجارة، الانحلال لا يكون في باب الحصص، وإنما يكون الانحلال بلحاظ موارد الأجزاء على ما هو مبين أيضا في تلك المسائل، لا انحلال بين بلحاظ ذات الحصة والتقيد بالقيد، هذا غير صحيح على ما أيضا ذكر في تلك المسألة، مسألة الإجارة على الحصة الخاصة بنحو التقييد من العمل. فيقتضى القاعدة ما ذكره الشيخ، ما ذكره السيد الماتين من البطلان، حتى لو قلنا أن مقتضى القاعدة الصحة في باب المضاربة، لأن هنا المتعلق المضاربة لم يتحقق، فضلا عما إذا قلنا أن مقتضى الأصل يعني الفساد، لا بد من الحكم الحلال ولا الصحة، لا الحلال بمعنى الصحة في البعض وتبخ للمالك بلحاظ أنه مثلا تبعض في الصفقة، فإن التبعض والانحلال إنما يكون بلحاظ الأجزاء لا بالحظ، لا في باب الحصص والقيود كما هو مذكور في ذلك. إذن فهذه الصورة يمكن ادعاء خروجها عن إطلاق كلام عن إطلاق الروايات، أما صورة الصور العرفية للاشتراط التي ترجع إلى الشرط في ضمن عقد المضاربة ينبغي أن يحكم بصحتها، فتكون النتيجة على مستوى الروايات التفصيل بينما اشتراط المجموعية مأخوذا بنحو التقييد بنحو القيدية لمتعلق المضارع. العمل الخاص هو الذي تعلق عقد المضاربة بالتجارة بالمجموع بما هو التجارة بالمجموع. هنا الصحيح البطلان كما ذكره السيد الماتين، يستحق أجرة المثل أو لا يستحق، ضامن أو غير ضامن، هذا البحث عنه عند تعرض الماتين له في نقاط أخرى. وأما إذا لا الصحة لا المطلقة والربح بينهما مطلقة كما مضمون الروايات، ولا الصحة مع التبعض والانحلال كما هو فتوى أولئك الأعلام، فرض كون الشرط لا بنحو القيد شرط المجموعية ليس بمعنى التقييد في متعلق بل بمعنى اشتراط في ضمن العقد، الصحيح الرجوع إلى الروايات والإفتاء بما أفتى به صاحب والشرائع والقواعد، استظهرناه من الشرائع والقواعد وصريح المسالك فضلا عن الحدائق من أنه المضاربة صحيحة لكن الربح بينهما لأنه خالف شرطا من شروط المال الضمنية في ضمن عقد المضاربة، والروايات تقول من إذا خالف شرطا الربح بينهما لكن عليه الوضيعة على العامل عامل الضمان، بخلاف ما إذا لم يكن الربح بينهما ولا ضمانة ولا وضيعة على العامل بل على المالي. هذا ما يقتضي ما النظر في باب الروايات. يبقى بحث في أنه لو لم تكن الروايات موجودة، لو كنا نحن ومقتضى القاعدة في التقييد قلنا مقتضى القاعدة أيضا البطلان، في الاشتراط في ضمن العقد والتقييد بل على نحو الشرط في ضمن العقد، لو لم تكن الروايات موجودة ما هو مقتضى القاعدة؟ هل مقتضى القاعدة البطلان المطلق أو الصحة مع التبعض خيار الفاس، أو هذا الذي تقوله الروايات الربح بينهما وهو ضامن؟ لو استطعنا أن نثبت هذه النتيجة يثبت أن مفاد الروايات على مقتضى القاعدة لا على خلاف مقتضى القاعدة، وبهذا ندفع الإشكال المعروف في هذا في الفقه من أن مفادها على خلاف القاعدة ولا يمكن تخريجها على القاعدة على ما سوف نشرحه. هذا بحث فني حينئذ صناعي، لأن الروايات على كل حال حجة، بحث تحليلي لا يمكن رفع اليد عنها، لكن من أجل أننا نرى أنه لولا الروايات ما هو مقتضى القاعدة في مخالفة الشرط فيما إذا خالف الشرط في المقام أو في غير المقام، وكانت تركه للاتجار بالجميع لعجزه فاتجر بالبعض وخالف، أو تركه للاتجار بالجميع لكونه ترك الاتجار بالجميع واتجر بالبعض، هل يكون مقتضى القاعدة هذا الذي تتكلم الروايات أطلال، أو يكون مقتضى القاعدة الصحة مع التبعض، أو تختلف باختلاف المباني في تخريج حقيقة المضاربة، فعلى بعض المباني يصح بعض هذه الأقوال الثلاثة وعلى بعض المباني يصح البعض الآخر. وهذا بحث أيضا لا بأس به ولو لتشكيل الذهن، وإن كانت على كلها الروايات حجة كما قلنا، فحينئذ لا بد أن ندخل فيه إن شاء الله بعد التعطيل في ليلة الأحد إن شاء الله.